بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ شريف.
أحسن الله عليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين أجمعين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قال قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. هذا تأديب من الله للمؤمنين في قضية عائشة رضي الله عنها حين فاض بعضهم في ذلك الكلام السيئ وما ذكر من شأن الإفك، فقال: لولا، بمعنى هلا، إذ سمعتموه، أي ذلك الكلام، أي الذي رميت به أم المؤمنين رضي الله عنها. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي قاسوا ذلك الكلام على أنفسهم، فإن كان لا يليق بهم فأم المؤمنين أولى بالبراءة منه بطريق الأولى والأحرى. وقد قيل إنها نزلت في أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري وامرأته رضي الله عنهما، كما قال الإمام محمد بن إسحاق بن يسار عن أبيه عن بعض رجال بني النجار أن أبا أيوب خالد بن زيد قالت له امرأته أم أيوب: يا أبا أيوب، أما تسمع ما يقول الناس في عائشة رضي الله عنها؟ قال: نعم نعم. أما تسمع ما يقول الناس في عائشة رضي الله عنها؟ قال: نعم، وذلك الكذب. أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لا والله ما كنت لأفعله. قال: فعائشة والله خير منك. قال: فلما نزل القرآن ذكر الله عز وجل من قال في الفاحشة ما قال من أهل الإفك: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، وذلك حسان وأصحابه الذين قالوا ما قالوا. ثم قال: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون الآية، أي كما قال أبو أيوب وصاحبته. وقال محمد بن عمر الواقدي: حدثني ابن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن أبي سفيان عن أفلح مولى أبي أيوب أن أم أيوب قالت لأبي أيوب: ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال: بلى، وذلك الكذب. عفوا سيدنا.
الناس.
نعم، أحسن الله عليكم سيدنا. ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال: بلى، وذلك الكذب. أفكنت يا أم أيوب فاعلة ذلك؟ قالت: لا والله. قال فعائشة والله خير منك. فلما نزل القرآن وذكر أهل الإفك قال الله عز وجل: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. يعني أبا أيوب حين قال لأم أيوب ما قال، ويقال إنما قالها أبي بن كعب. وقوله تعالى: ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي هل ظنوا الخير، فإن أم المؤمنين أهله وأولى به، هذا ما يتعلق بالباطن. وقالوا، أي بألسنتهم، هذا إفك مبين، أي كذب ظاهر على أم المؤمنين رضي الله عنها. فإن الذي وقع لم يكن ريبة، وذلك أن مجيء أم المؤمنين راكبة جهرة على راحلة صفوان بن المعطل في وقت نعم صفوان بن المعطل في وقت الظاهرة، والجيش بكماله يشاهدون ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم. لو كان هذا الأمر فيه ريبة لم يكن هكذا جهرة، ولا كان يقدمان على مثل ذلك على رؤوس الأشهر. نعم، أحسن الله عليكم سيدنا. ولا كان يقدمان على مثل ذلك على رؤوس الأشهاد، بل كان يكون هذا لو قدر خفية مستورا، فتعين أن ما جاء به أهل الإفك مما رموا به أم المؤمنين هو الكذب البحت والقول الزور والرعونة الفاحشة. الفاجرة والصفقة الخاسرة. قال الله تعالى: لولا أي هلا جاءوا عليه، أي على ما قالوه، بأربعة شهداء يشهدون على صحة ما جاءوا به، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، أي في حكم الله كذبة فاجرون. قوله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يقول الله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة، أيها الخائضون في شأن عائشة رضي الله عنها، بأن قبل توبتكم وإنابتكم إليه في الدنيا وعفى عنكم لإيمانكم بالنسبة إلى الدار الآخرة، لمسكم فيما أفضتم فيه من قضية الإفك عذاب عظيم، وهذا في من عنده إيمان رزقه الله بسببه التوبة إليه، كمصطح وحسان وحمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش. فأما من خاض فيه من المنافقين كعبد الله بن أبي بن سلول وأضرابه، فليس أولئك مرادين في هذه الآية، لأنه ليس عندهم من الإيمان والعمل الصالح ما يعادل هذا ولا ما يعارضه. وهكذا شأن ما يرد من الوعيد على فعل معين يكون مطلقا مشروطا بعدم التوبة، أو ما يقابله من عمل صالح يوازنه أو يرجح عليه. ثم قال تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم، قال مجاهد وسعيد بن جبير: أي يرويه بعضكم عن بعض، يقول: هذا سمعته من فلان، وقال فلان كذا، وذكر بعضهم كذا، وقرأ آخرون: إذ تلقونه. نعم حسن الله عليه وسلم. إذ تلقونه بألسنتكم.
تلقونه.
نعم. أحسن الله إليكم سيدنا. وقرأ آخرون: إذ تلقونه بألسنتكم. وفي صحيح البخاري عن عائشة أنها كانت تقرأها كذلك وتقول: هو من ولق القول. نعم.
ولق
القول. نعم. أحسن الله إليكم. هو من وكانت عائشة رضي الله أنها كانت تقرأها كذلك وتقول: هو من ولق القول، يعني الكذب الذي
مصدر، يعني بسكون اللام، ولق القول.
عفوا، أحسن الله عليكم سيدي. هو من ولق القول، يعني الكذب الذي يستمر صاحبه عليه. تقول العرب: ولق فلان في السير إذا استمر فيه.
ولق فلان.
نعم. تقول أحسن الله عليكم سيدي. تقول العرب: ولق فلان في السير إذا استمر فيه. والقراءة الأولى أشهر وعليها الجمهور، ولكن الثانية مروية عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا أبو أسامة عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن عائشة أنها كانت تقرأ: إذ تلقونه، وتقول: إنما هو ولق القول، والولق الكذب. قال ابن أبي مليكة: هي أعلم به من غيرها. وقوله تعالى: وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، أي تقولون ما لا تعلمون. ثم قال تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، أي تقولون ما تقولون في شأن أم المؤمنين وتحسبون ذلك يسيرا سهلا، ولو لم تكن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان هينا، فكيف وهي زوجة النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، فعظيم عند الله أن يقال في زوجة رسول الله في زوجة رسوله ما قيل: الله يغار لهذا، وهو سبحانه وتعالى لا يقدر على زوجة نبي من أنبيائه ذلك، حاشا وكلا، ولما لم يكن ذلك فكيف يكون هذا في سيدة نساء الأنبياء وزوجة سيد ولد آدم على الإطلاق في الدنيا والآخرة. ولهذا قال تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وفي الصحيحين
هذا مما يرد قول من يظن أو قول من يقول إن قول الله تبارك وتعالى: فخانتهما في شأن امرأتي نوح ولوط إنه الزنا ليس
نعم.
الزنا.
نعم أحسن الله إليكم سيدنا.
آمين جميعا.
وفي الصحيحين إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يدري ما تبلغ يهوي بها في النار أبعد ما بين السماء والأرض. وفي رواية لا يلقي لها بالا. قوله تعالى ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. هذا تأديب آخر بعد الأول. الأمر بالظن خيرا أي إذا ذكر ما لا يليق من القول في شأن الخيارة فأولى ينبغي الظن بهم خيرا وألا يشعر نفسه سوى ذلك. ثم إن علق بنفسه شيء من ذلك وسوسة أو خيالا فلا ينبغي أن يتكلم به. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. أخرجاه في الصحيحين. وقال الله تعالى ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا أي ما ينبغي لنا أن نتفوه بهذا الكلام ولا نذكره لأحد. سبحانك هذا بهتان عظيم أي سبحان الله أن يقال هذا الكلام على زوجة نبيه ورسوله وحليلة خليله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا أي ينهاكم الله متوعدا أن يقع منكم ما يشبه هذا أبدا أي فيما يستقبل. فلهذا قال إن كنتم مؤمنين أي إن كنتم تؤمنون بالله وشرعه وتعظمون رسوله صلى الله عليه وسلم. فأما من كان متصفا بالكفر فذاك له حكم آخر. ثم قال تعالى ويبين الله لكم الآيات أي يوضح لكم الأحكام الشرعية والحكم القدرية والله عليم حكيم أي عليم بما يصلح عباده حكيم في شرعه وقدره. قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذا تأديب ثالث لمن سمع شيئا من الكلام السيء فقام بذهنه منه شيء وتكلم به فلا يكثر منه ويشيعه ويذيعه. فقد قال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا أي يختارون ظهور الكلام عنهم بالقبيح لهم عذاب أليم في الدنيا أي بالحد وفي الآخرة بالعذاب والله يعلم وأنتم لا تعلمون أي فردوا الأمور إليه ترشدوا. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ميمون بن أبي محمد المرائي قال حدثنا محمد بن عباد المخزومي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم فإنه من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته. قوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. يقول تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم أي لولا هذا لكان أمر آخر ولكنه تعالى رؤوف بعباده رحيم بهم فتاب على من تاب إليه من هذه القضية وطهر من طهر منهم بالحد الذي أقيم عليه. ثم قال الشيطان يعني طرائقه ومسالكه وما يأمر به ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر هذا تنفير وتحذير من ذلك بأفصح العبارة وأوجزها وأبلغها وأحسنها. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: خطوات الشيطان عمله. وقال عكرمة: نزغاته. كل معصية فهي من خطوات الشيطان. وقال أبو مجلز: النذور في المعاصي من خطوات الشيطان. وقال مسروق: سأل رجل ابن مسعود فقال: إني حرمت أن آكل طعاما، فقال: هذا من نزغات الشيطان، كفر عن يمينك وكل. وقال الشعبي: في رجل نذر ذبح ولده، هذا من نزغات الشيطان، وأفتاه أن يذبح كبشا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا حسن بن عبد الله المصري قال حدثنا السري نعم حدثنا السري ابن يحيى عن سليمان التميمي عن أبي رافع قال: غضبت على امرأة نعم غضبت على
نعم السري ابن يحيى
نعم أحسن الله عليكم سيدنا. قال: حدثنا السري بن يحيى عن سليمان التيمي عن أبي رافع قال. هذه الجملة فيها يعني شبه. لا، قال: غضبت على امرأتي فقالت، أو غضبت على امرأتي فقلت،
عندي فقالت لأن بعدها هي يوم يهودية ويوم نصرانية.
نعم أحسن الله عليكم سيدنا.
هي التي تتكلم يعني.
نعم أحسن الله عليكم سيدنا.
فقال طبعا لأدبهم. نعم. كانوا يعبرون بالغائب حتى لا يتكلم مثلا كأنها التي قالت فيقول أنا كذا.
نعم إن شاء الله. أحسن الله عليكم سيدنا.
يكون الكلام كأنه ينسب للمتكلم مثلا.
نعم.
ده بعد عن الشر باللفظ ولا باللفظ والمعنى، مثل ما قلنا في المرة السابقة.
نعم.
مسألة إيه؟ إن البلاء موكل بالمنطق ونحو هذا.
نعم. أحسن الله عليكم سيدي. جزاكم الله خير. غضبت على امرأتي فقالت هي يوما يهودية ويوما نصرانية وكل مملوك لها حر، إن لم تطلق امرأتك. فأتيت عبد الله بن عمر فقال إنما هذه من نزغات الشيطان. وكذلك قالت زينب بنت أم سلمة وهي يومئذ أفقه امرأة بالمدينة. وأتيت عاصم بن عمر فقال مثل ذلك. ثم قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، أي لولا هو يرزق من يشاء التوبة والرجوع إليه ويزكي النفوس من شركها وفجورها ودسها وما فيها من أخلاق رديئة، كل بحسبه، لما حصل أحد لنفسه زكاة ولا خيرا. ولكن الله يزكي من يشاء، أي من خلقه، ويضل من يشاء ويرديه في مهالك الضلال والغي. وقوله: والله سميع، أي سميع لأقوال عباده، عليم بهم من يستحق منهم الهدى والضلال. قوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. يقول تعالى: ولا يأتل من الألية، وهي الحلف، أي لا يحلف، أولو الفضل منكم، أي الطول والصدقة والإحسان والسعة، أي الجدة، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، أي لا تحلفوا ألا تصلوا قراباتكم المساكين والمهاجرين. وهذه في غاية الترفق والعطف على صلة الأرحام، ولهذا قال: وليعفوا وليصفحوا، أي عما تقدم منهم من الإساءة والأذى. وهذا من حلمه تعالى وكرمه ولطفه بخلقه مع ظلمهم لأنفسهم. وهذه الآية نزلت في الصديق رضي الله عنه حين حلف ألا ينفع مصطح بن أثاثة بنافعة، بعدما قال في عائشة رضي الله عنها ما قال كما تقدم في الحديث. فلما أنزل الله براءة أم المؤمنين عائشة وطابت النفوس المؤمنة واستقرت وتاب الله على من كان تكلم من المؤمنين في ذلك وأقيم الحد على من أقيم عليه شرع تبارك وتعالى وله الفضل والمنة يعطف الصديق على قريبه ونسيبه وهو مصطح بن أثاثة فإنه كان ابن خالة الصديق رضي الله عنه وكان مسكينا لا مال له إلا ما ينفق عليه أبو بكر رضي الله عنه وكان من المهاجرين في سبيل الله وقد ولق ولقة تاب الله عليه منها
كذبة يعني
نعم أحسن الله
عليك. كأن ابن كثير رحمه الله أراد أن يصطحب اللفظة الماضية في قراءة أم المؤمنين ليذكرنا بها يعني.
نعم أحسن الله إليك.
نعم.
وقد ولق ولقة تاب الله عليه منها وضرب الحد عليها وضرب الحد عليها وكان الصديق رضي الله عنه معروفا بالمعروف له الفضل والأيادي على الأقارب والأجانب. فلما نزلت هذه الآية إلى قوله تعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم أي فإن الجزاء من جنس العمل فكما تغفر عن المذنب إليك نغفر لك وكما تصفح نصفح عنك. فعند ذلك قال الصديق بلى والله إنا نحب يا ربنا أن تغفر لنا. ثم رجع إلى مصطح ما كان يصله من النفقة وقال والله لا أنزعها منه أبدا في مقابلة ما كان قال والله لا أنفعه بنافعة أبدا. فلهذا كان الصديق هو الصديق رضي الله عنه عن بنته. قوله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. هذا وعيد من الله تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات خرج مخرج الغالب المؤمنات فأمهات المؤمنين أولى بالدخول في هذا من... نعم
خرج نعم. مخرج
أحسن الله عليكم سيدي. خرج مخرج الغالب نعم. المؤمنات فأمهات المؤمنين أولى بالدخول في هذا من كل محصنة ولا سيما التي كانت سبب النزول نعم ولا سيما التي كانت سبب النزول وهي عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما. وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعدها
صحيح لفظ الآية نعم المحصنات
نعم جزاكم الله خير أو كل محصنة نعم. وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية فإنه كافر لأنه معاند للقرآن. وفي بقية أمهات المؤمنين قولان أصحهما أنهنك هي والله أعلم. وقوله تعالى لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم كقوله إن الذين يؤذون الله
قاسم شيخ شريف
نعم
فضل شيخ قاسم
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام ابن كثير نواصل قراءة كتابه تفسير القرآن العظيم. قال رحمه الله وقوله تعالى لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم كقوله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقد ذهب بعضهم إلى أنها خاصة بعائشة فقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن خراش عن العوام عن سعيد بن جبير عن ابن عباس إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات نزلت في عائشة خاصة وكذا قال سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان. وقد ذكره ابن جرير عن عائشة فقال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا أبو عوانة عن عمر عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه قال: قالت عائشة: غميت بما غميت به وأنا غافلة، فبلغني بعد ذلك. قالت: فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عندي إذ أوحي إليه، قالت: وكان إذا أوحي إليه أخذه كهيئة السبات، وإنه أوحي إليه وهو جالس عندي، ثم استوى جالسا يمسح على وجهه، وقال: يا عائشة أبشري. قلت: بحمد الله لا بحمدك. فقرأ: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات حتى قرأ: أولئك مبرؤون مما يقولون. هكذا أورده، وليس فيه أن الحكم خاص بها، وإنما فيه أنها سبب النزول دون غيرها، وإن كان الحكم يعمها كغيرها. ولعله مراد ابن عباس ومن قال كقوله، والله أعلم. فقال الضحاك وأبو الجوزاء وسلمة بن نبيط: المراد بها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة دون غيرهن من النساء. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات الآية، يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، رماهن أهل النفاق، فأوجب الله لهم اللعنة والغضب، وباءوا بسخط من الله، فكان ذلك في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نزل بعد ذلك: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، إلى قوله: فإن الله غفور رحيم، فأنزل الله الجلد والتوبة، فالتوبة تقبل والشهادة ترد. وقال ابن جرير: حدثنا القاسم، قال حدثنا الحسين، قال حدثنا هشيم، قال أخبرنا العوام بن حوشب عن شيخ من بني أسد عن ابن عباس قال: فسر سورة النور، فلما أتى على هذه الآية: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا الآية، قال: في شأن عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مبهمة وليست لهم توبة. ثم قرأ: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، إلى قوله: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. قال: فجعل لهؤلاء توبة، ولم يجعل لمن قذف أولئك توبة. قال: فهم بعض القوم أن يقوم إليه فيقبل رأسه من حسن ما فسر به سورة النور. فقوله: وهي مبهمة، أي عامة في تحريم قذف كل محصنة ولعنته في الدنيا والآخرة. وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هذا في عائشة: ومن صنع مثل هذا أيضا اليوم في المسلمات فله ما قال الله عز وجل، ولكن عائشة كانت إمام ذلك. وقد اختار ابن جرير عمومها وهو الصحيح، ويعضد العموم ما رواه ابن أبي حاتم قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب قال: حدثنا عمي قال: حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. أخرجاه في الصحيحين من حديث سليمان بن بلال به. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحذاء الحراني قال: حدثني أبي حاء. وحدثنا أبو شعيب الحراني قال: حدثنا جدي أحمد بن أبي شعيب قال: حدثنا موسى بن أعين. بالفتح، بفتح الياء ولا بالضم يا سيد؟
أعلن نعم.
تمام. قال: حدثنا موسى بن أعين عن ليث عن أبي إسحاق عن صلة ابن زفر عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قذف المحصنة يهدم عمل 100 سنة. وقوله تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا أبو يحيى الرازي عن عمرو بن أبي قيس عن مطرف عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إنهم، يعني المشركين، إذا رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الصلاة قالوا: تعالوا حتى نجحد، فيجحدون، فيختم الله على أفواههم، وتشهد أيديهم وأرجلهم، ولا يكتمون الله حديثا. وقال ابن جرير وابن أبي حاتم أيضا حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة عرف الكافر بعمله فيجحد ويخاصم فيقال له هؤلاء جيرانك يشهدون عليك فيقول كذبوا فيقول أهلك وعشيرتك فيقول كذبوا فيقول احلفوا فيحلفون ثم يصمتهم الله فتشهد عليهم ألسنة أيديهم وألسنتهم ثم يدخلهم النار. وقال ابن أبي حاتم أيضا حدثنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد الله بن أبي شيبة الكوفي قال حدثنا منجاب بن الحارث التميمي قال حدثنا أبو عامر الأسدي قال حدثنا سفيان عن عبيد المكتب عن فضيل بن عمرو الفقيمي عن الشعبي عن أنس بن مالك قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه ثم قال أتدرون مما أضحك؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال من مجادلة العبد ربه يوم القيامة يقول يا رب ألم تجرني من الظلم فيقول بلى فيقول لا أجيز علي شاهدا إلا من نفسي فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام عليك شهودا فيختم على فيه ويقال لأركانه انطقي فتنطق بعمله ثم يخلي بينه وبين الكلام فيقول بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت أناضل. وقد رواه مسلم والنسائي جميعا عن أبي بكر بن أبي النضر عن أبيه عن عبيد الله الأشجعي عن سفيان الثوري به. ثم قال النسائي لا أعلم أحدا روى هذا الحديث عن سفيان الثوري غير الأشجعي وهو حديث غريب والله أعلم هكذا قال. وقال قتادة ابن آدم والله إن عليك لشهودا غير متهمة من بدنك فراقبهم واتق الله في سرك وعلانيتك فإنه لا يخفى عليه خافية والظلمة عنده ضوء والسر عنده علانية فمن استطاع أن يموت وهو بالله حسن الظن فليفعل ولا قوة إلا بالله. وقوله يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق قال ابن عباس دينهم أي حسابهم وكل ما في القرآن دينهم أي حسابهم وكذا قال غير واحد. ثم إن قراءة الجمهور بنصب الحق على أنه صفة لدينهم وقرأ مجاهد بالرفع على أنه نعت الجلالة وقرأها بعض السلف في مصحف أبي بن كعب يومئذ يوفيهم الله الحق دينهم. وقوله ويعلمون أن الله هو الحق المبين أي وعده ووعيده وحسابه هو العدل الذي لا جور فيه. قوله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. قال ابن عباس الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال والخبيثون من الرجال للخبيثات من القول والطيبات من القول للطيبين من الرجال والطيبون من الرجال للطيبات من القول. قال ونزلت في عائشة وأهل الإفك وهكذا روي عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والشعبي والحسن بن أبي الحسن البصري وحبيب بن أبي ثابت والضحاك. أختاره ابن جرير ووجهه بأن الكلام القبيح أولى بأهل القبح من الناس والكلام الطيب أولى بالطيبين من الناس فما نسبه أهل النفاق إلى عائشة هم أولى به وهي أولى بالبراءة والنزاهة منهم ولهذا قال أولئك مبرؤون مما يقولون. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء والطيبات من النساء للطيبين من الرجال والطيبون من الرجال للطيبات من النساء. وهذا أيضا يرجع إلى ما قاله أولئك باللازم أي ما كان الله ليجعل عائشة زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهي طيبة لأنه أطيب من كل طيب من البشر ولو كانت خبيثة لما صلحت له لا شرعا ولا قدرا. ولهذا قال أولئك مبرؤون مما يقولون أي هم بعداء عما يقوله أهل الإفك والعدوان. لهم مغفرة أي بسبب ما قيل فيهم من الكذب، ورزق كريم أي عند الله في جنات النعيم، وفيه وعد بأن تكون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن الحكم عن يحيى بن الجزار قال جاء أسير بن جابر إلى عبد الله فقال لقد سمعت الوليد بن عقبة تكلم بكلام أعجبني، فقال عبد الله إن الرجل المؤمن يكون في قلبه الكلمة غير طيبة تتجلجل في صدره ما تستقر حتى يلفظها فيسمعها رجل عنده يتلها فيضمها إليه. وإن الرجل الفاجر يكون في قلبه الكلمة الطيبة تتجلجل في صدره ما تستقر حتى يلفظها فيسمعها الرجل الذي عنده يتلها فيضمها إليه. ثم قرأ عبد الله الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ويشبه هذا ما رواه الإمام أحمد في المسند مرفوعا مثل الذي يسمع الحكمة ثم هي مثل بقى. صح سيدنا؟
ماشي لا بأس إن شاء الله.
مثل الذي يسمع الحكمة ثم لا يحدث إلا بشر ما سمع كمثل رجل جاء إلى صاحب غنم فقال أجزرني شاتاً، فقال اذهب فخذ بأذن أيها شئت، فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم. وفي الحديث الآخر الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها أخذها. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. هذه آداب شرعية أدب الله بها عباده المؤمنين، وذلك في الاستئذان. أمر الله المؤمنين ألا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم حتى يستأنسوا، أي يستأذنوا قبل الدخول ويسلموا بعده. وينبغي أن يستأذن ثلاثا، فإن أذن له وإلا انصرف، كما ثبت في الصحيح أن أبا موسى حين استأذن على عمر ثلاثا فلم يؤذن له انصرف، ثم قال عمر ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس يستأذن إذنوا له، فطلبوه فوجدوه قد ذهب، فلما جاء بعد ذلك قال ما رجعك؟ قال إني استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف. فقال لتأتين على هذا ببينة وإلا أوجعتك ضربا. فذهب إلى ملأ من الأنصار فذكر لهم ما قال عمر، فقالوا لا يشهد لك إلا أصغرنا. فقام معه أبو سعيد الخدري فأخبر عمر بذلك، فقال ألهاني عنه الصفق بالأسواق. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن على سعد بن عبادة فقال السلام عليك ورحمة الله، فقال سعد عليك السلام ورحمة الله، ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم حتى سلم ثلاثا ورد عليه سعد ثلاثا ولم يسمعه أو ولم يسمعه، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم واتبعه سعد، فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما سلمت تسليمة إلا وهي بأذني، ولقد رددت عليك ولم أسمعك، وأردت أن أستكثر من سلامك ومن البركة. ثم أدخله البيت فقرب إليه زبيبا فأكل نبي الله، فلما فرغ قال أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون. أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون. وقد روى أبو داود والنسائي من حديث أبي عمرو الأوزاعي قال سمعت يحيى بن أبي كثير يقول حدثني محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن قيس بن سعد هو ابن عبادة
نعم.
قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد سعد ردا خفيفا، قال قيس: فقلت ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ذره يكذب
خفيفا أو
علينا.
خفيا؟
نعم،
خفيا
ما
كلاهما يعني إن شاء الله تمشي.
ما فرد سعد ردا خفيا. قال قيس: فقلت ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: دره يكثر علينا من السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم ورحمة الله. فرد سعد ردا خفيا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم ورحمة الله. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعه سعد، فقال: يا رسول الله، إني كنت أسمع تسليمك وأرد عليك ردا خفيا لتكثر علينا من السلام. قال: فانصرف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر له سعد بغسل فاغتسل، ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل بها، ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وهو يقول:
تكون الرابع
أو ورس فاشتمل بها، ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وهو يقول: اللهم اجعل صلاتك ورحمتك على آل سعد ابن عبادة. قال: ثم أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام، فلما أراد الانصراف قرب إليه سعد حمارا قد وطأ عليه بقطيفة، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا قيس اصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قيس: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اركب. فأبيت، فقال: إما أن تركب وإما أن تنصرف. قال: فانصرفت. وقد روي هذا من وجه آخر، فهو حديث جيد قوي، والله أعلم. ثم ليعلم أنه ينبغي للمستأذن على أهل المنزل ألا يقف تلقاء الباب بوجهه، ولكن ليكن الباب عن يمينه أو عن يساره، لما رواه أبو داود. قال: حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني في آخرين قالوا: حدثنا بقية قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن بسر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، ويقول: السلام عليكم، السلام عليكم. وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور، تفرد به أبو داود. وقال أبو داود أيضا: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير حاء. وقال أبو داود: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حفص عن الأعمش عن طلحة عن حزين قال: جاء رجل قال عثمان سعد، فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن، فقام على الباب قال عثمان: مستقبل الباب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عنك أو هكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا عنك أو هكذا، فإنما الاستئذان من النظر. وقد رواه أبو داود الطيالسي عن سفيان الثوري عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن رجل عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود من حديثه. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. وأخرج الجماعة من حديث شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فدققت الباب فقال من ذا؟ قلت أنا. قال أنا كأنه كرهه، وإنما كره ذلك لأن هذه اللفظة لا يعرف صاحبها حتى يفصح باسمه أو كنيته التي هو مشهور بها، وإلا فكل أحد يعبر عن نفسه بأنا فلا يحصل بها المقصود من الاستئذان الذي هو الاستئناس المأمور به في الآية. وقال العوفي عن ابن عباس الاستئناس الاستئذان، وقال وكذا قال غير واحد. وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه الآية لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا، قال إنما هي خطأ من الكاتب حتى تستأذنوا وتسلموا. وهكذا رواه هشيم عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس به، وروى معاذ بن سليمان عن جعفر بن إياس عن سعيد عن ابن عباس بمثله، وزاد وكان ابن عباس يقرأ حتى تستأذنوا وتسلموا، وكان يقرأ على قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه، وهذا غريب جدا عن ابن عباس. وقال هشيم أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال في مصحف بن مسعود حتى تسلموا على أهلها وتستأذنوا، وهذا أيضا رواية عن ابن عباس وهو اختيار ابن جرير. وقد قال الإمام أحمد حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان أن عمرو بن أبي صفوان أخبره أن كلدة ابن الحنبل أخبره أن صفوان بن أمية بعثه في الفتح بلبأ وجداية وضغابيس، والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي، قال فدخلت عليه ولم أسلم ولم أستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم أأدخل، وذلك بعدما أسلم صفوان. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث ابن جريج به، وقال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من حديثه. وقال أبو داود حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن ربعي قال حدثنا رجل من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فقال أألج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقلت له قل السلام عليكم أأدخل، فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أأدخل، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. وقال هشيم أخبرنا منصور عن ابن سيرين وأخبرنا يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد الثقفي أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أألج أو أنلج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأمة له يقال لها روضة قومي إلى هذا فعلميه فإنه لا يحسن يستأذن، فقولي له يقول السلام عليكم أأدخل، فسمعها الرجل فقالها فقال ادخل. وقال الترمذي حدثنا الفضل بن الصباح قال حدثنا سعيد بن زكريا عن عنبسة ابن عبد الرحمن عن محمد بن زاذان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قبل الكلام. ثم قال الترمذي عنبسة ضعيف الحديث ذاهب ومحمد بن زاذان منكر الحديث. وقال هشيم قال مغيرة قال مجاهد جاء ابن عمر من حاجة وقد آذاه الرمضاء فأتى فسطاط امرأة من قريش فقال السلام عليكم أأدخل؟ قالت أدخل بسلام، فأعادت وهو يراوح بين قدميه قال قولي أدخل، قالت أدخل فدخل. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو نعيم الأحول قال حدثنا خالد بن إياس قال حدثتني جدتي أم إياس قالت كنت في أربع نسوة نستأذن على عائشة فقلت ندخل، قالت لا، قلنا لصاحبتي كنا تستأذن، فقالت السلام عليكم أنا أدخل، قالت ادخلوا. ثم قالت يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقال هشيم أخبرنا أشعث بن سوار عن كبدوس عن ابن مسعود قال عليكم أن تستأذنوا على أمهاتكم وأخواتكم، قال أشعث عن عدي بن ثابت إن امرأة من الأنصار قالت يا رسول الله إني أكون في منزلي على الحال التي لا أحب أن يراني أحد عليها والد ولا ولد، وإنه لا يزال يدخل علي رجل من أهلي وأنا على تلك الحال. قال فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقال ابن جريج سمعت عطاء بن أبي رباح يخبر عن ابن عباس رضي الله عنه قال 3 آيات جحدها الناس، قال الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قال ويقولون إن أكرمهم عند الله أعظمهم بيتا، قال والإذن كله قد جحده الناس. قلت أستأذن على أخواتي أيتام في حجري معي في بيت واحد؟ قال نعم، فرددت ليرخص لي فأبى. قال تحب أن تراها عريانة؟ قلت لا. قال فاستأذن. قال فرجعته أيضا فقال أتحب أن تطيع الله؟ قلت نعم. قال فاستأذن. قال ابن جريج وأخبرني ابن طاووس عن أبيه قال ما من امرأة أكره إلي أن أرى عريتها من ذات محرم، قال وكان يشدد في ذلك. وقال ابن جريج عن الزهري سمعت هزيل ابن شرحبيل الأودي الأعمى أنه سمع ابن مسعود يقول عليكم الإذن على أمهاتكم. وقال ابن جريج قلت لعطاء أيستأذن الرجل على امرأته؟ قال لا. وهذا محمول على عدم الوجوب، وإلا فالأولى أن يعلمها بدخوله ولا يفاجئها به لاحتمال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها عليها. وقال أبو جعفر بن جرير حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا محمد بن حازم عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن أبي زين عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله بن مسعود عن زينب رضي الله عنها قالت كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهية أن يهجم منا على أمر يكرهه. إسناد صحيح. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي هريرة قال كان عبد الله إذا دخل الدار استأنس تكلم ورفع صوته. وقال مجاهد حتى تستأنسوا أي قال تنحنحوا أو تنخموا. وعن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال إذا دخل الرجل بيته استحب له أن يتنحنح أو يحرك نعليه. ولهذا جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يطرق الرجل أهله طروقا، وفي رواية ليلا يتخونهم، وفي الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة نهارا فأناخ بظاهرها وقال انتظروا حتى تدخل عشاء، يعني آخر النهار حتى تمتشط.
تدخل عشاء.
تمام. قدم المدينة نهارا فأناخ بظاهرها وقال انتظروا حتى ندخل عشاء، يعني آخر النهار، حتى تمتشط الشعثة وتستحد الشعثة وتستحد المغيبة المغيبة، صح كده؟
وتستحد
المغيبة
وتستحد المغيبة، شيء مضبوطة كده؟
هي مضبوطة عندي بفتح الغين.
صحيحة يعني، نعم. المغيبة.
تمام. وتستحد المغيبة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن واصل بن السائب قال حدثني أبو ثورة بن أخي أبي أيوب عن أبي أيوب قال قلت يا رسول الله هذا السلام فما الاستئناس؟ قال يتكلم الرجل بتسبيحة وتكبيرة وتحميدة ويتنحنح فيؤذن أهل البيت. هذا حديث غريب. وقال قتادة في قوله حتى تستأنسوا، قال هو استئذان. قال وكان يقال الاستئذان ثلاث، فمن لم يؤذن له فيهن فليرجع. أما الأولى فليسمع الحي، وأما الثانية فليأخذوا حذرهم، وأما الثالثة فإن شاءوا أذنوا وإن شاءوا ردوا. ولا تقفن على باب قوم ردوك عن بابهم، فإن للناس حاجات ولهم أشغال، والله أولى بالعذر. وقال مقاتل بن حيان في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، قال كان الرجل في الجاهلية إذا لقي صاحبه لا يسلم عليه ويقول حييت صباحا وحييت مساء، وكان ذلك تحية القوم بينهم، وكان أحدهم ينطلق إلى صاحبه فلا يسلم. حييت صباحا وحييت مساء، وكان ذلك تحية القوم بينهم، وكان أحدهم ينطلق إلى صاحبه فلا يستأذن حتى يقتحم ويقول قد دخلت، فيشق ذلك على الرجل، ولعله يكون مع أهله، فغير الله ذلك كله في ستر وعفة، وجعله نقيا نزها من الدنس والقذر والدغن. فقال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. الآية وهذا الذي قاله مقاتل حسن، ولهذا قال تعالى ذلكم خير لكم، يعني الاستئذان خير لكم، بمعنى هو خير من الطرفين للمستأذن ولأهل البيت لعلكم تذكرون. وقوله تعالى فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وذلك لما فيه من التصرف في ملك الغير بغير إذنه، فإن شاء أذن وإن شاء لم يأذن، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، أي إذا ردوكم من الباب قبل الإذن أو بعده فارجعوا هو أزكى لكم، أي رجوعكم أزكى لكم وأطهر، والله بما تعملون عليم. وقال قتادة قال بعض المهاجرين لقد طلبت عمري كله هذه الآية فما أدركتها، أن أستأذن على بعض إخواني فيقول لي يرجع فأرجع وأنا مغتبط لقوله، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. وقال سعيد بن جبير وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، أي لا تقفوا على أبواب الناس. وقوله ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. هذه الآية الكريمة أخص من التي قبلها، وذلك أنها تقتضي جواز الدخول إلى البيوت التي ليس فيها أحد إذا كان له فيها متاع بغير إذن، كالبيت المعد للضيف إذا أذن له فيه أول مرة كفى. قال ابن جريج قال ابن عباس لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، ثم نسخ واستثنى فقال ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، وكذا روي عن عكرمة والحسن البصري. وقال آخرون هي بيوت التجار كالخانات ومنازل الأسفار وبيوت مكة وغير ذلك، واختار ذلك ابن جرير وحكاه عن جماعة، والأول أظهر والله أعلم. وقال مالك عن زيد بن أسلم هي بيوت الشعر، هي بيوت الشعر، يعني بيوت
بيوت الشعر
الشعر
يعني المصنوعة من الشعر،
تمام. قوله
بيوت الشعر
تعالى
وبر. نقف هنا إن شاء الله.
كما ترى شيخ
لا أنا نبدأ بقى اللقاء القادم بكل المؤمنين يا رب.
تمام
إن
إن
شاء
شاء
الله
الله
خير.
جزاك
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.